التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات ضمن برنامجكم التفسير الميسر. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله تبسيط وتيسير فهم بعض المفردات والمعاني في القرآن الكريم. لهذا الغاية يحضر معنا الدكتور إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي بفاس. أهلا وسهلا سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات هذا البرنامج التفسير الميسر، الذي نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه الفهم لكتاب الله تعالى والعمل بمعاني القرآن الكريم.
اللهم آمين. إذن اليوم سيدي إلياس في هذه الحلقة غادي نتناولوا واحد الصورة عظيمة يحفظها وكيقراها الجميع. هذه الصورة كيقراها الواحد منا من كيصلي بها، أو من كيبغي يطلب من الله سبحانه وتعالى الحماية والحفظ من كل الشرور، ألا وهي صورة الفلق، لكي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وحنا كنقرأوا هذه الصورة سيدي إلياس ربما أكثر من مرة في اليوم الواحد، لابد نسول أنفسنا على معنى كلمة بارزة فيها هذه الصورة، واللي هي كلمة الفلق، واللي بها تسمت هذه الصورة الكريمة. نبغيو منك سيدي إلياس توضح لنا معنى كلمة الفلق، ومن خلالها نتعرفوا أيضا على معاني كامل الصورة.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفعل سيدي بدر، الصورة هذه صورة عظيمة، نقرأها بزاف المرات في النهار ملي كنفيقوا، ملي كنجي نعسوا، بل ربما حتى في العلاقات اليومية ديالنا، ربما ما كتوقع للإنسان شي حاجة كيقول قل أعوذ برب الفلق مثلا، فهي صورة عظيمة من الصور التي أنزلها الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون لنا حماية وتكون لنا حصنا، حيث إننا سنعرف في معانيها هذه الخاصية العظيمة جدا. ولكن قبل ما نطرق هذه المعاني، دائما تخوض مع كلمة الفلق. الفلق في أغلب ما قاله المفسرون هو الصباح، كما قال عز وجل: فالق لصباحي. فلما تقول قل أعوذ برب الفلق، أي الذي فلق الصبح وجعل النهار، هذا المعنى الذي يدور حوله أو أغلب ما قاله المفسرون، وإن كان لهذه الكلمة معاني أخرى.
طبعا هناك معاني أخرى لهذه الكلمة، مثلا كنوجدوا في قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، مثلا هنا معنى ربما أكثر من الصبح ولا
بالفعل الفلق كما قال المفسرون له معاني كثيرة، منها كل ما يخرج من الأرض من النباتات، كما الآية التي استدلتم بها سيدي بدر، هي قول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، أي إنه عز وجل الذي يقدر على فلق هذه النواة، نواة النباتات، يعني لما تنفلق وتنفتح وتخرج منها النباتات التي تنفع الإنسان والحيوان إلى غير ذلك. ومن التفاسير أيضا فلق السحاب بالمطر، فتنفتح السحاب بالمطر وينزل الغيث من الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من معاني الفلق. ومن معانيه أيضا الخلق، فكل المخلوقات هي فلق، أي خلقها الله تعالى وأوجدها. ومن المعاني أيضا كل نفس خلقها الله تعالى، فالنفس تسمى فلقا، فأنك تقول قل أعوذ برب الأنفس التي خلقها الله تعالى. والفلق في اللغة عموما هو كل ما انفتح قول الله ربنا عز وجل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. في قصة سيدنا موسى عليه السلام وانفلاق البحر أي انفتاحه وجعله على طرفين.
نعم سيدي إلياس، نرجع لبداية السورة، يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق. هنا الله تعالى كيعلمنا كيفية التوجه إليه بالدعاء والطلب، أليس كذلك سيدي إلياس؟ خصوصا من خلال قول الله تعالى قل.
بلى سيدي بدر، يعني الله تعالى يعلم ضعفنا، الله تعالى يعلم حاجتنا إليه فيعلمنا كيف ندعوه. إن الإنسان يعني لا يعرف كيف سيتقرب إلى الله تعالى بالشكل المطلوب، أولا ما يليق بالله تعالى، ثم أنواع ما يمكن أن يحتمي منه هذا الإنسان. إننا ضعفاء كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، الله تعالى كيقوينا سبحانه وتعالى وكيعاوننا باش نعبدوه من رحمته عز وجل، فيقول لنا قل أعوذ برب الفلق،
أي تعلم أعوذ
أي أحتمي، أعتصم، أتحصن. أنت الآن كتطلب من الله تعالى الحماية، تطلب من الله تعالى أن يحميك ويعصمك ويحصنك ويحفظك، أنت الآن تدخل حصن الله تعالى بما علمك إياه، تقول قل أعوذ برب الفلق أي إنني أحتمي وأعتصم بالله تعالى. ولكن الجميل في هذه الآية العظيمة هو أن الله تعالى هو كيعلمنا كيفاش ندخلوا إحنا عنده، كيفاش نجيو لعنده، كيعلمنا كيفاش نتحصنوا به عز وجل، هذا من رحمته ومن جوده وكرامه.
تعلمنا حتى الصيغه المناسبه للدعاء.
طبعا لان الانسان مهما قال لن يصل الى جماليه وعظمه كلام الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان فضل كلام الله على كلام البشر ففضل الله على خلقه.
نعم سيدي الياس، في هذا الاطار هناك واحد السؤال اللي هو مليح جدا. كنعرفوا على ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كله، واللي كنفهموا من هذا القول ديال الله تعالى من شر ما خلق ان الله تعالى خلق حتى الشر كما خلق الخير، وهنا يدعونا الى الاستعاده من شر ما خلق. بغينا نوضحوا هذه المساله اكثر سيدي الياس اذا كان ممكن.
جميل سيدي بدر، الله تعالى خلق الخير والشر، ملي كيقولنا الله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ماشي مما خلق. علاش؟
ما كيجمعش الخلق كامل،
لا
غير اللي فيه الشر،
غير اللي فيه الشر، وماشي غير الشر اللي في بعض ما خلق الله تعالى، من شر ما خلق. علاش؟ باش كيعلمنا نطلبوا الخير، اذا انت غادي تستعذ بالله من الشر، اذا تلتمس الخير في كل شيء، انت الان تبتعد عن الشر وتطلب من الله تعالى ان يحفظك من الشر، ولكن اذا تلتمس الخير وتبحث عنه، هذا امر اول. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل أرضا أو يشتري شيئا ماذا كان يقول؟ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جعلت فيها، هذا الأمر الأول. النبي دائما كان يلتمس الخير ويقول وأعوذ بك من شرها وشر ما جعلته فيها. إذا ذلك يعلمنا دائما ما خصنا نلتمس الخير ونبتعد عن مواطن الشر، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو الأهم في كل هذا، أننا قد لا نعرف الشر بالضبط، كم من أمر قد يبدو لنا خيرا وهو شر، فالله تعالى يقول لنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهو عز وجل الذي يعلم الشر على الحقيقة فهو الذي يحفظنا منه.
إذن سيدي إلياس هناك علمنا الله تعالى أننا نستعد به من جميع الشرور اللي كنعرفوهم واللي ما كنعرفوهمش، وكذلك كنطلبوا منه الخير اللي كنعرفوه واللي ما كنعرفوهش. ياك سيدي
بالطبع سيدي بدر، وهذا لعله سر من اسرار صلاة الاستخارة مثلا اللي كنقولوا احنا فيها اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. دعاء الجميل العظيم جدا كعلمنا أننا شحال مرة ما كنعرفوش الخير بالضبط فين هو، ولكن كنعرفوا أن الله تعالى هو الذي يعلم ذلك، نحن نفوض أمر إليه فهو الذي يحفظنا وهو الذي يهدينا.
إذا سيدي إلياس في الآية الموالية يقول الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، من نقف على معنى دي الغاسق؟
الغاسق هو الليل، وإذا وقب إذا نزل، الله تعالى يرشدنا إلى أن السعيد بالله تعالى من شر ما يكون في الليل لما ينزل.
بمعنى أن الليل هو احتمال كبير ديال وقوع الشرور، مع سرقة، اعتداءات، والمشاكل اللي كتوقع في الليل ربما أكثر من المشاكل اللي كتوقع في النهار.
طبعا، ولكن الله تعالى لما يتكلم عن الليل لما ينزل لماذا؟ لمشابهته في ظلمته لظلمة الأنفس التي تؤذي الناس. إذا هنا أحد مناسبة دقيقة جدا وحد لطيفة عظيمة الله تعالى بغانا نفهموها، أن حتى الأنفس التي تؤذي الناس هي أنفس مظلمة، هذا هو الأساس. وإلا الليل والنهار سواء في خلق الله تعالى.
جميل سيدي إلياس، هاد وجه المقارنة أو وجه الشبه بين الليل والظلمة دياله، وهاد الظلمة اللي ممكن توجد في بعض النفوس.
طبعا يعني النفوس المظلمة التي لا يدخلها النور، نور حب الخير للناس، نور الوحي، نور الإيمان بالله تعالى، نور دي لأنك كتبغي الخير للناس كلهم، النفوس كتكون مظلمة. فإذاك الله تعالى جاب المناسبة بين ظلمة الليل لما ينزل مع ظلمة الأنفس التي تكون فيها الشر وفيها عدم حب الخير للناس.
هنا سيدي إلياس كتحضرني واحد الآية كيقول فيها الله سبحانه وتعالى خالق الإصباح وجعل الليل سكنا، معنى السكون والسكينة والهدوء. واش كاين شي اختلاف بين الليل هنا والليل في هذه الآية؟
هذا هو الجميل في القرآن الكريم، أن الليل من المفترض أن فيه السكينة. هذا علاش كنطلبوا من الله تعالى أن يحمينا من شر بعض الأنفس التي تكيد للغير في الليل. علاش
يمكننا نقول على ان الليل فيه الخير كذلك فيه
طبعاً
الشر؟
طبعا، في قيام الليل، في المناجات لله تعالى،
نعم،
في العبوديه، في الخلوه مع الله تعالى، وهكذا. اذا نحن بحال اللي كنطلبوا من الله تعالى يرجعنا للسكينه ديال الليل. اذا بعض الانفس اللي كتكيد فيه وتعمل فيه الشر، حنا كنطلبوا الله تعالى يحفظنا منها باش نرجعوا للسكينه ديال الليل وجماليه التعبد لله سبحانه وتعالى.
نعم سيدي إلياس، اذا ننتقلوا للايه المواليه ايضا، فيها كيقول الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد.
النفاثات في العقد، هناك واحد المناسبة أولا بين ديك الأنفس اللي كنستعذ بالله تعالى من شرها، أنفس المظلمة، وبين النفاثات في العقد. النفاثات في العقد، النفث هو إخراج الهواء من الفم، اسم النفث نفاثة، إخراج الهواء من الفم. فكان في السابق في الجاهلية من يعقدون عقدا وينفثون فيها، ولكن الآية عظيمة تبقى إلى قيام الساعة. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر أصحاب القلوب السيئة الذين يريدون الشر للناس ويريدون إذايتهم. إذن ذاك النفس هو إيصال الشر إلى الغير، هذه مسألة مهمة جدا. أيضا كل من يريد إيصال الإذاية، سواء كان ساحرا، سواء كان يعني كائدا للغير، يدخل في هذا المعنى اللي هو نفاثات في العقد.
لا شك سيدي إلياس، لا شك أن في كل عصر كتظهر فيه أنواع من الإداية، يعني بأشكال مختلفة، ولكن النتيجة كتبقى واحدة، بمعنى هي إيصال الإداية للغير، بمعنى إداية الناس، تفريق بين الإخوة، الأزواج، الأقارب،
النميمة،
نعم،
الكذب، يعني أي شيء كيفرق بين الناس وكيوصل لهم الشر، كله كيدخل في قول الله تعالى من شر النفاثات في العقد.
ندخلوا هنا حتى أخبار مكتوبة أو إشاعات أو غيرها،
أي حاجة تأذي الناس. العقد، العقد كل عقدة، كل رباط بين الناس، يعني يفرق بينهم، فكيدخل في هذه الآية هذه من شر النفاثات في العقد.
بمعنى في القديم كانوا كيديروه بذاك الشكل،
هذيك نماذج
ظهرت بأشكال مختلفة.
طبعا الآن أي شيء كيأذي الناس خصنا نستعذ بالله تعالى منه.
نعم، إذن وماذا عن قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد؟
الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو تعريف الحسد. بالمقابل هناك قد تتمنى حصول نعمة مثل ما عند الغير، هذا لا بأس به، كل إنسان كيطلب من الله تعالى تكون عنده النعمة أيضا،
هذا اللي كيتسمى الغبطة.
الغبطة، ولكن الحسد أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن الغير، هذا أول معصية عصي بها الله تعالى في الأرض. لأن الشيطان إبليس مع سيدنا آدم كان هناك حسد، حسده أن الله تعالى خلقه ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة أن تسجد له. إبليس لم يريد أن يسجد، لماذا؟ الحسد. ثم أيضا لما قتل أحد بني آدم أخاه، علاش؟ حسدا. باش نعرفوا خطأ الحسد هذا، علاش الله تعالى كيرشدنا أن نقوله ومن شر حاسد إذا حسد.
زي إلياس هنا في هذا السياق، واش يمكننا نقوله على أن الإداية موجودة في الأفعال اللي كتنتج على الحسد، أي أن الحسد هو اللي كيدفع مولاه باش يدير أفعال مؤدية؟
بالضبط.
ماشي الحسد في حد ذاته،
الحسد قد يجده الشخص في قلبه مثلا، ولكن الله تعالى يعني العبارات ديال القرآن الكريم دقيقة جدا، كيقول عز وجل ومن شر حاسد، ما قالش ومن حاسد، لا ومن شر حاسد. لماذا؟ لأن الفعل ديال الحاسد هو اللي هو الخطير، أن الشخص يقد يعمل واحد الشر في الناس نستعذ بالله تعالى منه. وهذا أمر نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. عن ذلك الأمور القلوب الله ما يحاسبناش عليها، ولكن الأفعال والأعمال ديالنا هي اللي عليها الحساب.
إذن ما يمكنناش نتكلموا على هذه المعاني كلها وما نتكلموش على فضل هذه الصورة.
بالفعل هذه الصورة عظيمة، صورة من الصور العظيمة جدا على كونها من قصص الصور. من فضلها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل ولا تعوذ متعوذ بمثل هذه الصورة، مع صورة الناس أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذه الصورة هذه تنقراهم اللي كان صبحوا واللي كان مساو واللي كان جي نعسوا واللي كان فيقوا من النعاس وأدبار الصلوات واللي كان صليوا، تنقراوها أيضا مثلا ثلاثة المرات بعد الصبح، ثلاثة المرات بعد المغرب. ليش؟ باش الله تعالى يحفظنا من الشر ديال الذنوب والمعاصي والخلق، في نفس الوقت يحفظ علينا ديك الحسنات اللي عطانا الله تعالى والأجر العظيم اللي يكتبه الناس سبحانه وتعالى.
شكرا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني، وأذكر بأنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة والخطيب الواعظ التابع لمجلس العلمي بفاس، على هذه الإضاءات النيرات حول صورة الفلق اللي تعرفنا معكم على مجموعة من المعاني والدلالات اللي ربما غابت على العديد منا أو كان غافل عليها، خاصة مفردة الفلق في هذه السورة. مستمعي ومستمعات راديو منارات، نضرب لكم موعدا آخر مع مفردات قرآنية أخرى في حلقات برنامجكم التفسير الميسر. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.